أدب الرحلة نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغاسي.
أن الذهاب لباريس يعني بدء رحلة قد تغيرك من الداخل، بل وتزرع بك الأمل الاستقرار بطريقة ساحرة. باريس التاريخ، باريس ثلاثية العشق، الموضة وعاصمة الأنوار. في رحلتنا لهذه الحلقة نأخذكم إلى مدينة الجمال باريس رفقة الرحالة أحمد زكي. رحالتنا هو أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد الله النجار، أحد أعيان النهضة الأدبية في مصر. هو من رواد إحياء التراث العربي الإسلامي، اشتهر في عصره بلقب شيخ العروبة، إضافة لجهوده الكبيرة في إحياء التراث العربي ونشره أعمالاً في الترجمة والتأليف والبحث. كما شارك رحالتنا في مؤتمرات المستشرقين وعمل بالجامعة المصرية، قام بجهده وماله الخاص بإنشاء مكتبة كانت من كبريات المكتبات في المشرق الإسلامي. يقول الرحالة: هذه باريس تحفة الدنيا ونزهة العالم وزهرة الكون، هذه باريس جنة الجنائن ومدينة العواصم، هذه باريس منبع البهاء والمحاسن ومرتع ظباء الأحاسن، هذه باريس تمثال الفخامة والجلال. باريس الرقة، باريس الجمال، معدن العلوم ومركز دائرة العرفان في هذا الزمان، هذه باريس التي مهما بالغت في الوصف والمقال فإني بعيد عن حقيقة الحال بعدا ليس له مثال ولا يكاد يخطر على بال، فليس لي حينئذ إلا الاكتفاء بأنها فردوس الفراديس. بهذه الكلمات افتتح شيخ العروبة أحمد زكي باشا كتابه السفر إلى المؤتمر، حيث شد الرحالة ولأول مرة صوب باريس عام 1892. سافر لحضور مؤتمر المستشرقين التاسع الذي عقد في لندن في الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر من العام نفسه، بترشيح من الخديوي عباس حلمي الثاني. استغرقت هذه الرحلة 6 أشهر، حيث غادر القاهرة يوم 14 أغسطس وعاد إليها يوم 14 فبراير سنة 1893. هي أول زيارة يقوم بها إلى أوروبا، تمكن خلالها من زيارة أكثر من 40 مدينة زيارة تدقيق وتحقيق، وبعض هذه المدن زارها مرتين مثل باريس التي أبهرته كثيراً، فخصص جزءاً كبيراً من كتابه لها، إلى جانب مدن أخرى مثل روما، لندن، مدريد ولشبونة، وهي أمور لم يتيسر حصولها مرة واحدة وفي رحلة واحدة لمصري قبله. ملكت فؤاد رحالتنا، فزارها المرة الأولى ليومين فقط، ثم عاد لها فيما بعد. ذهب إلى غابة بولونيا وظل يتنقل من منظر إلى أبدع، إلى أبرع، إلى أبهج، إلى أبهر، حتى انبهر واندهش، فوصف لنا جمالية المكان والبهرجة التي امتاز بها. لم يستغرب بعد ذلك كله من تلف بعض الشبان الذين توجهوا إلى أوروبا، غير أن سائق العربة التي كانت في صحبته يقول له: إنما رأيناه ليس بالشيء الذي يذكر. ويرى شيخ العروبة بعد مشاهداته تلك عدم إطلاق الحرية للنساء إلى هذه الدرجة التي تجاوزت الاعتدال إلى التطرف في الإفراط، وأن من الواجب أن تكون الحرية للنساء كالملح في الطعام. الزيارة الثانية فقد امتدت به الأيام طويلاً، فيسجل في الرسالة 15 من كتابه السفر إلى المؤتمر مشاهداته وانطباعاته عن باريس، مستعيناً بالإحصائيات والأرقام والجداول التي مكنته من المقارنة بينها وبين بعض المدن التي زارها، خاصة لندن، حيث كان عدد سكان باريس في عام 1892 مليونين. يبدأ شيخ العروبة حديثه عن باريس بالمتاحف التي أحقها بالتقديم، ومنها متحف اللوفر الذي كان إنشاؤه في قصر اللوفر عام 1791، وأصبح من أكمل وأجمل متاحف الدنيا. إن اللوفر في باريس هو تحفة المتاحف وعجوبة جمعت عجائب الدنيا كما يرى الرحالة. وإلى جانب اللوفر هناك متحف لوكسمبورغ ومتحف أو قصر الحمامات الذي يعد من أقدم العمائر في باريس، فقد كان بناؤه في سنة 300 ميلادية. أيضاً هناك متحف الآلات والفنون الصناعية ومتحف فنون الزخرفة والتزويق، متحف النحت ومتحف طبائع الأمم وأحوالها. يشغل الدور الأول من قصر تروكاديرو ومتحف التربية ومتحف الأديان الأهلية وغيرها من المتاحف التي لم يزرها الرحالة. ويقول: وفي باريس متاحف أخرى كثيرة لا يجوز لي أن أتكلم عليها لأنني لم أزرها. أما عن قصور باريس، فباريس بلد القصور، فحيثما قلب الإنسان ناظره رأى قصراً شاهقا وبنيانا شامخا وإتقانا زائدا من أفخر هذه القصور، قصر التلويرية الذي كان بناؤه في سنة 1564، وقصر البورصة، وقصر الأنفاليد الذي شده الملك لويس 14 في سنة 1670، وقصر الفنون المستظرفة الذي أقيم على أطلال دير وتم تشييده في سنة 1839، وقصر لوكسمبورغ الذي أمرت بتشييده ماري دوم ديسيس زوجة هنري الرابع على مثال القصر الذي تربت فيه في فلورنسا، ثم أصبح سجناً في أيام الثورة الفرنسية، وقصر تروكادير الذي أقيم بمناسبة المعرض العام في سنة 1878، وغيرها من القصور العمومية والخصوصية التي لم يدخلها زكي باشا. بعد أن انتهى رحالتنا من القصور، انتقل للحديث عن معامل باريس، ومنها معمل الجبلين الذي أنشئ في سنة 1603، ومعامل الدخان التي زارها، وأحصى أنواع الدخان فيها، ومجموع الكميات المباعة خلال بعض السنوات. أما خزائن الكتب أو المكتبات، فقد اشتهرت باريس بعنايتها بالكتب، مثل تفوقها على غيرها في ميدان الخلاعة والجد، فهي مقر الملاهي والبدع والمبتدعات، ومركز المعارف والمعالي والمخترعات. ومن أشهر مكتباتها المكتبة الأهلية التي أسسها شارل الخامس ملك فرنسا سنة 1385، وعدد الكتب التي كانت بها وقت زيارة زكي باشا بلغ 3 ملايين بالتقريب. ويوجد بالقسم الثالث من هذه المكتبة منطقة فلك البروج ومجلس أجداد تهتميس الثالث. وإلى جانب المكتبة الأهلية هناك مكتبة أوكت بيخانت التي بها تمثال أول من أدخل فن الطباعة إلى باريس، وهناك كتب خانة مازارين، ومكتبة متحف الفنون والصنائع، وغيرها من المكتبات. كنائس باريس ومن العمائر الدينية في باريس، ذكر رحالتنا أن بهذه المدينة 70 كنيسة، كان أهمها كنيسة نوتردام التي كان بدء بنايتها سنة 1165، ثم توالى عليها التدمير والترميم والتكميل والتحويل فالتبديل حتى استقرت على ما هي عليه الآن منذ سنة 1845، وطولها 133 متر، أما عرضها 48 وارتفاعها 33.77 متر في المتوسط، وهي من أجمل العمائر في فرنسا، وبها جرس زينته 13,000 كيلوغرام. ثم كنيسة السيكر كيور التي بنيت سنة 1242، وهي في باريس كالدره اليتيمه في العقد النفيس كما يصفها الرحالة. وقد بناها الملك لويس التاسع، واقتضت عمارتها 30 سنة. هذا إلى جانب كنيسة سان جيرمان وكنيسة سان لويس والبانثيون. فيقول زكي باشا أن مجرد ذكر هذا الاسم يشعر بالعظمة والجلال، ويبعث في النفس هبة ووقار، وفي الفؤاد إجلالا وإكبار. فهو مستودع لبقايا الذين خدموا العلوم والفنون وسعوا في تعزيز وطنهم وترقية بلادهم. والبانثيون كلمة يونانية تتكون من باس أي جميع، وثيوس أي إله، ومعناها المعبد المخصص لجميع الآلهة، وهو يشبه بالكعبة أيام الجاهلية، فقد كانت كل قبيلة تتخذ لها معبودا مخصوصا وتضعه فيها. وبقي ذلك إلى أن بطل بمجيء الدين الإسلامي الحنيف. بني هذا المكان في سنة 1764، وكتبت على واجهته عبارة لعظماء الرجال شكر الأوطان، وفيه رفاة فيكتور هوغو وجان جاك روسو وفولتير وغيرهم من المشاهير. ومن البانثيون إلى جبانات باريس التي كانت بجوار الكنائس، فأقصتها الدولة إلى ما وراء المساكن حفظاً للصحة وتوسيعاً لنطاق البلاد. وبلغ عددها وقت زيارة زكي باشا لباريس 59 جبانة، منها 13 داخل في حومة باريس والباقي خارجها. يرى رحالتنا أن الفرنسيين أشد الأمم اعتباراً للميت، حتى أنه متى مر سرير الجنازة يبادر الرفيع قبل الوديع برفع قبته إجلالاً وإعظاماً، مهما كانت درجة الذي فارق الحياة. وهو يشبه ذلك بما بقي عند المصريين المتمسكين بعاداتهم الشرقية الحميدة، فهم عند مرور النعش أمامهم يقفون إجلالاً ويتشهدون ويقرؤون شيئاً من القرآن الكريم وعن الأعمدة الأثرية في باريس، فهي 3: عمود سواسون وارتفاعه 30 متراً، وعمود فاندون وارتفاعه 44 متراً. أما العمود الثالث وهو أهمها فهو عمود بولبو، ويقع في وسط ميدان الباستيل، وأقيم تخليداً لذكر الحرية في نفس المكان التي كانت فيه قلعة الباستيل. أما عن ارتفاعه فيبلغ 47 متراً، يقع فوقه تمثال من البرونز المذهب يمثل ملاك الحرية، وفي يده مصباح يرسل منه النور إلى جميع أطراف العالم. ولا ينسى زكي باشا الحديث عن المثلة المصرية المعروفة بمثلة كليوباترا والتي هي أجمل حلية في أجمل ميدان في أجمل مدينة. وقد أهداها محمد علي باشا إلى فرنسا، فوضعتها في ميدان الكونكورد، وطولها 22 متراً. أما البوابات والأقواس والأبراج فهي كثيرة، منها باب القديس دينيس، وكانت إقامته في سنة 1672، وقوس الكوكب وبرج القديس جاك. أما برج إيفل فإنه أعلى جميع الآثار التي شاهدها الإنسان في جميع الأزمان فوق سطح الكرة الأرضية، فهو يخترق كبد السحاب بارتفاعه البالغ 300 متر، ومجموع وزنه ما يعادل 7 ملايين كيلوغرام. ومن برج إيفل يأخذنا رحالتنا إلى مشاهداته في بستان النباتات الذي تأسس في سنة 1626، وتم افتتاحه للجمهور، وهو ينقسم إلى 4 أقسام: البستان، ومربى الحيوانات مثل حديقة الحيوان في الجيزة، ومتحف التاريخ الطبيعي، والعنابر الزجاجية المعدة لتربية نباتات البلاد الحارة. يحدثنا الرحالة عن المدارس، عن المحلات الخيرية والإعانات. لقد رأى رحالتنا كثيراً من المدارس، ووقف على بعض أساليب التعليم، وأحاط بوسائل التقديم، ومنها مدرسة النظامات السياسية، ومدرسة العميان، ومدرسة الخرس. وعن مدارس العميان، فيوجد في فرنسا ما يقارب 60 مدرسة، أهمها مدرسة شبان العميان الأهلية في باريس. ومن المدارس إلى المسارح والملاهي، فالمقاهي والمنتزهات البارزية، فأماكن الرقص فهي أكثر من أن يتصورها الإنسان، وكلها في كل ليلة تكون غاصة بالجماهير المجمهرة والعوالم المتقاطرة. هذا إلى جانب البنوك والأسواق، المطاعم ومعارض الصناعة والزراعة. فتاريخ باريس في رسوم قصر فيرساي. أما عن ضواحي باريس فيتوقف رحالتنا عند قصر فيرساي ويقول عنه: من أراد أن يقف على تاريخ فرنسا في سويعات قليلة، فما عليه إلا أن ينظر الرسوم التي ازدانت بها غرفه، فإنه يرى فيها جميع وقائعها وأعمالها وكل ما يتعلق بتواريخها. ومما استوقف أنظاري بنوع خصوصي صورة الشيخ السادات والسيد البكري والشيخ الشرقاوي وغيرهم من أكابر مصر أيام دخلها بونابارت. دعتنا في ختام رحلته وفي ختام كتابه كل من يذهب إلى أوروبا أن يكتب لنا عما رآه، لتتكون في اللغة العربية مجموعة من سياحات توقف القارئ على كل أحوال هذه البلاد. كتاب أحمد زكي باشا، فيقول عنه المحقق أيمن فؤاد سيد أنه أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد الله المشهور بأحمد زكي باشا وبشيخ العروبة، ويرى أن رحلته وصفت مدينة باريس بالتدقيق. إلى هنا أوفياؤنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج في أدب الرحلة. سافرنا فيها مع الرحالة أحمد زكي باشا إلى باريس. لا تنسوا أن تذكرة سفركم معنا لنسافر في حلقة مقبلة ونحلق ونجول بقاعا ومناطق أخرى مع رحالة آخر. دمتم في أمان الله.
أدب الرحلة، نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغازي.